Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma zilna fi bab fadl at-tawhid wa ma yukaffir min adh-dhunub. وما زلنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله عليه والعلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، قال أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، بمعنى وأشهد هو شهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وهذه عبودية خاصة، بل هي خاصة الخاصة، فإن العبودية منها ما يتعلق بربوبية الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بألوهية الله. وما يتعلق بألوهية الله عز وجل، هناك عبودية عامة وخاصة، فما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل فيها كل العباد، كل الخلق من المؤمنين والكافرين، فجميع الخلق عباد لله عز وجل، عبودية تتعلق بربوبية الله، بمعنى أنهم متذللون خاضعون لقضاء الله وقدره، هو خالقهم وهو رازقهم، وهو محييهم وهو مميتهم، فهم متذللون لربوبية الله عز وجل. فهذه العبودية يدخل فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين، الربوبية المتعلقة، العبودية المتعلقة بربوبية الله. كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميع من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذه ربوبية متعلقة أو عبودية متعلقة بربوبية الله عز وجل. وهناك عبودية متعلقة بألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي أخص مما سبق، لا يدخل فيها إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل، كان موحدا مؤمنا برب العالمين سبحانه. فهذه أخص من العبودية السابقة، لأنه يخرج منها من كان كافرا، فالكفار لا يدخلون في هذه العبودية، بل هي عبودية خاصة بالمؤمنين. وأخص من هذه العبودية عبودية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أخص من هذه العبودية وأن محمدا عبده ورسوله، إنه لما قام عبد الله يدعوه كان يقولون عليه لبدا، فهذه عبودية أخص مما سبق. إذن هناك عبودية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، وهي متعلقة بربوبية الله، وعبودية خاصة بالمؤمنين وهي متعلقة بألوهية الله، وعبودية هي من قبل خاصة الخاصة وهي العبودية التي أضافها الله عز وجل لنفسه على وجه الخصوص. فهذه العبودية أخص مما سبق كعبودية رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال والعبودية الخاصة وصفة، أي وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي الآية الأخرى إنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، نعم هذه أعلى مراتب للعبد، العبودية الخاصة رحمه الله كعبودية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسالة هذه أعلى المقامات. العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا كان الرسل هم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، وهم أعظم الناس عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهم أكرم الخلق على الله وأعلى الخلق مرتبة ومنزلة. جمعوا بين العبودية الخاصة وبين الرسالة، أكرمه الله عز وجل بذلك. قال فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. فعبودية النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من عبودية غيره من سائر الخلق، وهكذا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من رسالة سائر المرسلين. فكان أكمل الخلق في هاتين الصفتين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قالوا أما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشرك في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، وإن كان هناك من أهل الشرك ومن دعاة الشرك من ينازعون في ذلك، فهذا من كمل شركهم وكفرهم والعياذ بالله. فإن هنالك من رفع الولي إلى منزلة رب العالمين سبحانه، وأنه يحيي ويميت ويتصرف بالكون، كما يقول من يقول من أرباب التصوف في الغوث، في الغوث وأنه هو المتصرف في الكون بالإحياء والإماتة والرزق وكشف الكرب، وأن الغوث عبارة عن شيء واحد، شخص واحد يقال له الغوث. أربع مراتب الأولياء عندهم الأوتاد والنجباء، إلى أن يصل الأمر إلى الغوث، فجعل الغوث في منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى. وما دون ذلك فهم طرق إليه من الأوتاد ومن النقباء وغير هؤلاء، فهم وسيلة. والعباد إذا أرادوا شيئا يتوصلون هؤلاء إلى الغوث ويرفعون أمرهم على التدريج إلى أن يصل الأمر إلى الغوث والأمر بيده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الشرك بعينه الذي تنزه عنه كفار قريش. كفار قريش ما بلغ بهم الشرك إلى هذا الحد، فإنه يعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو على كل شيء قدير، وإنما صرفوا العبادة لغير الله. وهؤلاء جمعوا بين الشركين، عبدوا الأولياء من دون الله عز وجل فأشركوا في توحيد الألوهية، ورفعوا الأولياء إلى منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى فوقعوا في الشرك الربوبية، شرك ما وقع فيه كما أخذ كفار قريش والعياذ بالله. قال: وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، يشرك في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثير ممن يدعي أنه من أمة أفرط بالغلو قولا وفعلا، أفرط بالغلو قولا وفعلا، أي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة رب العالمين، مثل قول صاحب البردن البصيري: ومن علومك علم اللحم والقلم. هذا من بعض علوم النبي عليه الصلاة والسلام، علم اللحم والقلم وعلم الغيب اختص الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا يجعل من بعض علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللحم والقلم، اللوح المحفوظ الذي اختص الله بعلمه، هذا بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وإن من جودك، والإنسان يجود بما يملك، ما يجود بمال غيره، هذا هو المعروف من استعمال هذه الكلمة في لغة العرب، الإنسان يجود بالشيء الذي يملكه. فلازم هذا القول أو معنى هذا القول أن الذي يملك الدنيا والآخرة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عن ذلك العلو الكبير. وإن من جودك، هذا بعض الجود، ولا جود النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وإن من جودك، ونعم نعم. قال ها كيف؟ وإن من جودك الدنيا، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وضرة الدنيا الآخرة، أي النبي عليه الصلاة والسلام هو المالك للدنيا والآخرة، وهو الذي جاد بالدنيا والآخرة. وكم في البردة من الأخطاء الشركية المناقضة لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والمؤلف العلامة عبد الحميد الحسن رحمه الله عليه له رسالة في الرد على البردة وما فيها من الضلال والانحراف، ومتداولة في أوساط الناس أو في أوساط كثير من جهال الناس في الموارد. البردة يمدحون بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة أنهم يذمونه، فإن من رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة رب العالمين في الحقيقة أنه ذمه، فإن المدح له أن يمدح بما يستحق عليه الصلاة والسلام، بما يستحقه من النبوة والرسالة والعبودية لله عز وجل، وما له من الأخلاق الحسنة الجميلة والهدي الحسن، وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود، إلى غير ذلك من مناقبه وفضائله عليه الصلاة والسلام، أن يرفع إلى منزلة رب العالمين سبحانه، فإن هذا هو عين الظلم وعين الكفر بالله عز وجل. لأن كثير من الناس يقرأ وتعجبه صياغة الأبيات وجودة العبارة من حيث تركيب الكلمات والتناسق والسجع، وما عاد ينظر إلى المعاني ما فيها من الضلال، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في بعض في قصيدة لبعض أصحاب عقد الوجود، قصيدة قوية من حيث التركيب، قال مثالها كمثال لحم خنزير في طص من ذهب، في طص من ذهب، مثال تلك القصيدة الشركية الكفرية، مثال لحم خنزير في طص من ذهب، إن من ذهب. والمعنى أنها أبيات قوية التركيب من حيث الألفاظ، إلا أن المعنى الذي فيها هو عين الكفر بالله عز وجل وعين الشرك بالله، فهي قوية التركيب من حيث الألفاظ، من حيث السجع، من حيث الأوزان وسلاسة العبارة، شبيهة بالذهب. لكن لو تأمل الإنسان بالمعنى في تلك الأبيات فهو كلحم الخنزير، معاني منتنة، معاني خبيثة، شركية، كفر بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يغتر بالمظهر، يغتر بالمظهر كالذي يغتر بإناء الذهب، وما يدري ما داخل إناء الذهب من الخبائث. وهكذا كما قلنا بعض الناس يقرأ بعض الأبيات وربما يحفظ بعض الأبيات لما فيها من حسن التركيب والسجع والانتظام من حيث الأوزان وسلاسة العبارة، ويقوم بحفظها وبسردها وبإلقائها، ولا يتأمل ما فيها من الأمور العظيمة ومن الشرك الكبير ومن الكفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا كان اللسان أخطر شيء على الإنسان، اللسان أخطر شيء على الإنسان، يتكلم الكلمة من سخط الله ما يلقي بها ضالا يهوي في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاللسان خطير جدا، فلا يتلفظ الإنسان إلا بما يعلمه وما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال قول عبده ورسوله أتى من هذين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثير ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته. أفرط تجاوز الحد في باب الغلو، وفرط بترك متابعته. وبالحقيقة أن من أفرط يقع في التفريط أيضا، يقع في التفريط. فالذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل الإفراط بالغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو نظرت إليه بنا إلى الجانب الآخر إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام تجدهم صفرا أو ما يقرب منه في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدين عن هديه وعن سنته، وتمسكوا بباب الغلو فيه فقط، يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الجانب الآخر لا يهتدوا بهديه ولا يستنون بسنته ولا يحرصون على السير بسير عليه الصلاة والسلام، لا في الأقوال ولا في الأبعاد ولا في غير ذلك، بعيدون كل البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واقع من حصل منه الغلو، أفرط بالغلو في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن هذا فيهم. وانظرهم وتأملهم وانظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحاح والمسانيد، وانظر إلى أحوال هؤلاء تجد على أنهم بعيدين كل البعد عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن سنته. فجمعوا بين الأمرين، بين الإفراط والتفريط. قال فإن كثير من يدعي أنه من أمتي أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته، جمع بين الأمرين، واعتمد على آراء المخالف لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفه عن مدلولها. وحتى هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو تأملتم في من يغلو في إمام من الأئمة كالذي يغلو في الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو من أئمة المسلمين من أهل الخير والفضل والعلم، ومناقبه الثابتة شهيرة، وهو من كبار أئمة المسلمين، لكن هناك من يغلو في الغلو غير شرعي بحيث أنه لا يجوز ولا يجوز أن يخالف الإمام الشافعي في أي مسألة من المسائل، ولو كان المخالف عنده سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجب المتابعة للإمام الشافعي وإن كان على خلاف السنة، وليس هذا منهج الشافعي. الشافعي رحمه الله عليه وغيره من أئمة الإسلام كانوا ينهون عن تقليدهم ويأمر الناس أن يأخذوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا منهج الشافعي مثل غيره، كما هو مدون من أقوالهم وثابت ذلك في مواطن متعددة في نصائحهم بعدم التقليد له، وأن يأخذ الناس من حيث أخذوا، أي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من يغلو ويرى أنه يجب متابعة الإمام الشافعي إن كان شافعيا، أو الإمام أحمد إن كان حنبليا، أو متابعة أبي حنيفة إن كان حنبيا، يغلو في هذا الباب. وإذا نظرت إلى هؤلاء الذين يغلون في باب المتابعة إلى هديهم، هل هو موافق لهدي الإمام الشافعي؟ وإلى سيرتهم، هل هي كسيرة الإمام الشافعي أو كسيرة الإمام أحمد أو كسيرة أبي حنيفة وغير هؤلاء من أئمة أو الإمام مالك وغير هؤلاء؟ تجد على أنهم بعيدين كل البعد، بعيدين كل البعد. ربما يكون الشخص هؤلاء يغلو في الإمام الشافعي وفي متابعته وهو حالق للحيته، وهل كان الشافعي يحلق اللحى؟ وهل أجاز الشافعي حلق اللحى؟ ما أجاز ذلك الشافعي قط مثلا. وقد يقع في كثير من الأخطاء والمخالفات، وما كان الشافعي كذلك، ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا الحسن البصري ولا غير هؤلاء. فيحصل الغلو من جانب ويحصل التفريط من الجانب الآخر، هذا هو الغالب، أن من وقع في الغلو فإنه يقع أيضا في التفريط، في التفريط من جانب آخر، فيجمع بين الأمرين. قال: فإن كثير من يدعي أنه من أمة أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على آراء المخالفة لما جاء به، وتعسى في تأويل أخباره وأحكامه لصرفها عن مدلولها، وصد عن القياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. وروى الدارمي في مسند عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يقول: إن لنجس صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الكتب المتقدمة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب من أسواق، أي لا يكثر الصياح في الأسواق، ولا سخاب من أسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذه أوصاف مطابقة لأوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليث أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال مسلم. قال: ثم قال السلام قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلاف لما يعتقده النصارى، فالنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، كما أن في هذه الأمة من غلا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. قال: أي خلاف الذي يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. وكل هذه عقائد، كلها لعقيدة النصارى. عقيدة التثليث هي عقيدة النصارى، يقول أن الله عز وجل ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى الثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله عز وجل وهو جزء من الله سبحانه وتعالى باعتبار اللاهوت، وأن اللاهوت حل في الناسوت الذي هو الإنسان، حل اللاهوت في الناسوت وأنه جزء من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولماذا حصل هذا الأمر من سخط عقول النصارى؟ يقول أن هذا الأمر حصل من أجل أن ينتقم الله عز وجل من عدوه إبليس، ينتقم من عدوه إبليس. وش الذي حصل من إبليس؟ قالوا: لما أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة وحصل منه ذلك الأذل، فإن شؤم ذلك الأذل وصل إلى سائر ذريته، إلى سائر ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فتسلط الشيطان على آدم وعلى سائر الأنبياء والرسل، فكان كل ما يموت شخص من ذرية آدم ومنه الأنبياء والرسل يأخذ الشيطان روح ذلك الميت ويحبسه في جهنم، حتى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وسائر الأنبياء والرسل وسائر ذرية آدم محبوسون في نار جهنم، حبسهم الشيطان، هكذا يتلفظون بذلك في كتبهم. فأراد الله عز وجل أن يحتال على إبليس وأن يخلص ذرية آدم من حبس الشيطان، فأنزل أو جعل اللاهوت يحل بالناسوت، فحل عيسى عليه الصلاة والسلام في مريم ومكث 9 أشهر وهو الإله زعمهم، يمكث في رحم امرأة 9 أشهر ثم يخرج مع الطمث والعياذ بالله، وهذا ربه والعياذ بالله، رضيعا، ثم يكبر إلى أن يبلغ إلى مرتبة، نعم إلى مرتبة الكبر، فيأتي اليهود ويقتلونه وهو ربهم وهو رب العالمين سبحانه. يأتي اليهود وصلت اليهود على نفسه فيسبونه ويبصقون في وجهه ويضعون عليه الشوك ويقتلونه ويصلبونه، فلما خرجت روحه أخذها إبليس، أخذها إبليس يريد أن يجعلها في نار جهنم كسائر الأرواح السابقة. فهنا يأتي الله عز وجل وهو الأب: لما تأخذ روح، نعم روح عيسى إلى جهنم وهم من ذرية آدم، هم ذرية آدم، أولئك تسلط عليهم لأنهم من ذرية آدم، وآدم أبوهم قد أكل من الشجرة وحصل له ذنب، وشؤم ذلك الذنب انتقى إلى ذريته، هذا ما ذنبه؟ ليس له خطيئة وليس هو من ذرية آدم، هذا ابن الله على حد زعمهم، فلا يجد الشيطان جوابا، وقع في المضيق فهنا يجد الله عز وجل حج له بأن يأخذ إبليس وأن يخلص سائر الأنبياء والرسل من نار جهنم بهذه الحجة السخيفة وبهذا القول السخيف الذي لو سمعه الأطفال لضحكوا، وأن الله عز وجل ما استطاع أن يخلص الأنبياء والرسل من نار جهنم من سجن إبليس إلا بهذه الحيلة السخيفة التي يذكرها النصارى. فلهذا كان النصارى أعظم الناس مسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، أعظم الخلق مسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى هم النصارى. وإذا قرأ الإنسان فيما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الشهير الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، وهكذا كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله عليه الذي ألفه فيهم، كتاب العلامة ابن القيم ما اسمه؟ هداية الحيارة، نعم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، يجد أمور عجيبة من سخف عقول هؤلاء النصارى، كيف أن الله سبحانه وتعالى أضلهم ضلالا بعيدا، أقوال سخيفة في غاية السخف لا تناسب لا توافق المعقول ولا المنقول، وفيها مسبة عظيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يتوصل الله عز وجل خلاص الأنبياء والرسل من جهنم من سجن إبليس إلا بهذه الحيلة السخيفة، وبذلك هي مقبولة. وكم نعم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه على هذه الحيلة السخيفة وما فيها من المناقضات وما فيها من الأمور المخالفة للعقل وما فيها من السفه والجهل، بحيث أن القارئ إذا قرأ يضحك من هؤلاء ومن سخط ما جاءوا به في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء يتنزه منه سخفاء الناس وهم يصفون بذلك ربه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمتأمل في دين النصارى وفيما هم عليه يجد أمور عجيبة، وإن كان هناك دعاة التنصير يدعون الناس إلى مثل هذا الدين الذي لا يقبله حتى من كان سفيها من المسلمين ضعيف العقل، ما يقبله إلا أن كثير من الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لأجل الدنيا، ولا مذهب من أسخف المذاهب ومن أبعد المذاهب عن العقول، لكن هناك من الناس من يستجيب لذلك، ما هو من أجل أن هذا الدين له حجته وله أدلته وله الشبه القوية، لكن طمع في الدنيا، بعض الناس مستعد أن يكون ما يكون إذا أعطي شيئا يسيرا من عرض الدنيا والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دينه بعرض من الدنيا قليلا. على كل إن نقف عند هذه المسألة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، إلى هنا والحمد لله.